واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 35. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. لا زال حديثنا يتواصل في المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم. في الحلقة الماضية وصل الحديث بنا إلى أن التغيير العظيم الذي سيتحقق في مرحلة الظهور المهدوي سيكون مستندا إلى تغير عظيم في منظومة الزمان، وحدثتكم بقدر ما استطعت بخصوص تعريف الزمان ومراتبه، ولكن بحسب ثقافة العترة الطاهرة ما يمكن أن نتلمسه من هذه المعاني في آيات القرآن بتفسيرهم وفي أحاديثهم بحسب قواعد تفهيمهم، لم أتطرق إلى ما يقوله علماء اللغة، ما يقوله الشعراء والأدباء، ما يقوله الفلاسفة، وما يقوله الفيزيائيون والعلماء المختصون بمثل هذه المباحث. قد يلتقي كلامي معهم وقد لا يلتقي، قد يتنافر مع كلامهم، هذا أمر آخر. فأنا أحدثكم بحديث العترة الطاهرة، والكلام في بانوراما تعرض لنا مرحلة الظهور المهدوي، فالكلام يناسب هذه المرحلة. لازال حديثي في الاتجاه نفسه، إذ أنني ما استطعت أن أكمل مقصودي. هناك تغير في منظومة الزمان، تغير هائل. هذا التغير الهائل هو الذي سيشكل قاعدة، سيشكل أساسا لكل تفاصيل ومفردات التغيير العظيم، حتى القوانين السنن الإلهية التي مر الحديث عنها بأنها هي التي تحكم المجريات والوقائع والأحداث في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة العلامات الحتمية، وفي مرحلة مقدمات الظهور، هي الأخرى ستتغير بحسب تغير المنظومة الزمانية. ستبقى القوانين هي، لكن طريقة عملها ستتغير بحسب تغير المنظومة الزمانية، لأن تلك القوانين ترتبط بنظام الزمان الذي هو وعاء للمكان، والمكان وعاء لنا، وعاء الأشياء. ووصل الكلام بنا إلى مسألة تقسيم الزمان في أرضنا إلى ماض وحاضر ومستقبل، وأشرت إلى أن الإنسان يقسم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل من خلال ممازجة فيما بين اللغة والفكر الذي هو نشاط العقل والوجدان، حيث الحالات النفسية للإنسان التي تتفاعل في نفسه أو يتفاعل من خلالها مع الزمان ومجريات الأحداث التي تقع فيه. فعبر هذه الممازجة بين اللغة والفكر والوجدان يقسم الإنسان الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل، وكل ذلك أمر عرضي طارئ لا حقيقة له في أعماق حقيقة الكون. لكننا لا نتحدث عن خرافة ولا نتحدث عن شيء لا يحتاجه الإنسان. الإنسان مثلما هو جسد وروح، ومثلما تتكون النفس البشرية ما بين الجسد والروح، ومثلما للإنسان أمور ذاتية هناك أمور عرضية، هناك أمور عرضية تعرض على ذات الإنسان نفسه، وهناك أمور عرضية ترتبط بشؤون ذات الإنسان. ومن هذه الأمور العرضية حاجة الإنسان لتقسيم الوقت إلى ماض وحاضر ومستقبل، وهذه العملية تتم عبر هذه الممازجة التي أشرت إليها، إنها ممازجة بين اللغة. وحينما أتحدث عن اللغة إنني لا أتحدث عن ألفاظ مجردة، اللغة منظومة، اللغة منظومة وجذرها الأصلي في عقل الإنسان. اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بعقل الإنسان، فإن الإنسان يفكر من خلال اللغة ويرتب أفكاره من خلال اللغة. اللغة ما هي ألفاظ؟ الألفاظ ثوب اللغة، أما حقيقة اللغة ففي إشاراتها وفي جذورها التي يتعامل معها الإدراك البشري. نحن نفكر في بواطننا وفقا للغة، وننظم أفكارنا وفقا للغة، ونعبر عن ذواتنا بهذه اللغة. وإنما اللغة إشارات ورموز، حينما نظهرها إلى الخارج فإننا نظهرها بأصوات، هذه الأصوات هي حروف قد تناسقت فيما بينها لتكوين الكلمات. فحينما أتحدث عن اللغة إنني أذهب إلى عمقها ولا أتحدث عن قواميس اللغة. قواميس اللغة تمثل ثوب اللغة، وأنا أتحدث هنا عن اللغة في روحها مع ثوبها الذي تظهر به ومن خلاله نتعامل معها ونتفاهم فيما بيننا. فالأمر ليس خرافيا، والأمر ليس عرضيا لا وجود له، بحيث أن الإنسان يعتمد عليه ويتواصل معه. حينما أتحدث عن عرضية الموضوع بالقياس إلى المعاني العميقة لحقائق الكون، إنها حاجة إنسانية، حاجة دنيوية، حاجة أرضية. عبر الممازجة بين اللغة وأتحدث هنا عن منظومة اللغة، بين اللغة والفكر الذي هو نشاط العقل الواضح والوجدان في آثاره النفسية على الإنسان، يقوم الإنسان بتقسيم الوقت. فهذه هي الساعة الإنسانية لتقسيم الوقت إلى ماض وحاضر ومستقبل. مر الكلام في هذا، وحدثتكم عن شاشات، إنها الشاشة الأم، إنها الشاشة الأم التي تظهر فيها كل البدائل، كل الاحتمالات لتصرفاتنا ولمجريات حياتنا. ومثلما بينت لكم، ما هو بإجبار، إنها عملية تقع ما بين حدود الجبر والتفويض. الاحتمالات كلها التي يمكن للإنسان أن يختارها بحسب ظروفه الزمانية والمكانية، الاحتمالات موجودة بقضها وقضيضها في الشاشة الأم. فحينما يتوجه الإنسان لاتخاذ القرار، فإن الشاشة الثانية هي التي ستشتغل، إنها شاشة المحو، حيث ستمحى كل الخيارات التي لا يتوجه إليها الإنسان. فحينما يبقى الإنسان مترددا بين خيارين، سيبقى في الشاشة خياران، وستزول بقية الخيارات إذا كان الإنسان قد اتخذ قرارا على عدم التواصل معها. حتى يتخذ القرار، فإن الشاشة الثالثة هي التي ستفتح، إنها شاشة الإثبات. وكل ذلك ضمن السنن الإلهية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمحو وهو الذي يثبت، وعنده أم الكتاب. هنا يستطيع الإنسان أن يشخص مرحلة الزمان من خلال موقفه. موقف الإنسان هو الذي يشخص مرحلة الزمان، أكانت ماضية حاضرة أم أنها ستقع في المستقبل، عبر خياراته، عبر خياراته ستتشخص مراتب الزمان. الأمر نسبي، الأمر نسبي. القضية أن الوجود مبني على تعدد المظاهر، وفي كل طبقة من طبقات الوجود هناك من المظاهر ما يناسب تلك الطبقة. هذه المضامين واضحة جدا في حقائق القرآن وفي حقائق معارف العترة الطاهرة. سأذهب إلى مثال قرآني، وهو مثال مهم جدا، حيث يكون الكلام عن الزمان والمكان وعن الحدث في الوقت نفسه. فهناك زمان وهو وعاء للمكان، وهناك مكان وهو وعاء للأشياء، وما بين الأشياء تقع الأحداث. إنها سورة النمل، والحكاية حكاية عرش بلقيس ملكة سبأ، ملكة اليمن. في الآية 38 بعد البسملة من سورة النمل، قال يا أيها الملأ، من الذي قال؟ إنه سليمان النبي. قال يا أيها الملأ، يتحدث مع قادة جيشه، يتحدث مع كبار دولته، قال يا أيها الملأ
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لأن بلقيس ومن معها في الطريق إلى فلسطين. فأراد سليمان أن يحضر عرشها من اليمن إلى فلسطين قبل أن تصل إلى فلسطين. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. هذا جنرال من الجنرالات الكبار في جيش سليمان، جيش سليمان مثلما تحدثنا سورة النمل في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة: وحشر لسليمان جنوده. هذه أصناف جنوده: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهذا جنرال من جنرالات جيش سليمان. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك ربما يكون مجلسه لساعة لساعتين لوقت معين محدود، ثم بعد ذلك ينصرف إلى شأن آخر من شؤونه. فهذا الجنرال الجني يقول لسليمان بأنه قادر على أن يأتي به بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مجلسه هذا. قال: عفريت من الجن، وعفاريت الجن صنف من الجن، هؤلاء قادرون على الطيران وقادرون على الحركة السريعة وقادرون على حمل الأثقال الكبيرة الهائلة، يتميزون بقوة وقدرة لا يمتلكها سائر أصناف الجن الأخرى. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. لو أن العفريت كلفه سليمان بنقله لعرش بلقيس، فإن ما سيقوم به هذا العفريت سيكون من الماضي، سيتحرك باتجاه اليمن، سيأتي بالعرش، ولكن بعد مدة زمانية حتى لو كانت قصيرة، فإن الثانية التي مرت وإن الدقيقة التي مرت من كلامي وأنا أتكلم صارت في الماضي. لكن سليمان ما كان يريد هذا. قال: الذي عنده علم من الكتاب، إنه عاصف وصي سليمان وكان عنده حرف واحد من العلم، جزء واحد من العلم بحسب أحاديث العترة الطاهرة. قال: الذي عنده علم من الكتاب، هذا الكتاب كتاب الحقائق، هذا الكتاب كتاب أسرار التكوين، هذا الكتاب ما هو بكتاب مؤلف من أوراق ومن سطور وكلمات، هذا الكتاب كتاب تكويني. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إنها سرعة تفوق سرعة الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك. متى يرتد طرف الإنسان؟ حينما ينظر إلى شيء مباشرة فإنه سينظر إليه. كيف استطاع الإنسان أن ينظر إلى هذا الشيء؟ من خلال الضوء الذي نقل الصورة إلى أعيننا. إذا لم يكن هناك من ضوء نحن لا نستطيع أن نرى الأشياء، إنما نرى الأشياء من خلال الضوء. يقع الشيء في اللحظة التي يقع فيها فإن الضوء ينقل ذلك الحدث. يمكننا أن نقول من أن الحدث قد وقع في الماضي بلحاظ من اللحاظات، لأن حدث نقل الضوء للحدث حدث بعد حدوثه، أو حتى لو كان حين حدوثه فإن عملية النقل كانت في بدايتها قد تحققت في الماضي بلحاظ من اللحاظات، بينما ما قام به آصف كان في الحاضر فعلا، لأنه جاء بالعرش بسرعة تفوق سرعة الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تصل الصورة إلى عينك، فصورة تصل إلى عيوننا بسرعة الضوء، وآصف جاء بالعرش بسرعة تفوق سرعة الضوء. ولذا فإنهم حاروا في تفسير ذلك، إنها عملية تتجاوز الزمان والمكان، وهذه الصورة تقرب لنا ما سيقع في عصر الظهور بسبب التغير في منظومة الزمان. فإن الأمور التي ستقع هناك منها ما سيقع بهذا اللحاظ بلحاظ تجاوز الزمان والمكان، وهذا هو التغير العظيم الذي سيكون. الذين قالوا من أن آصف قد قطع الفيض بحكم ولايته التكوينية، لأنه على اتصال مع كتاب التكوين. كتاب التكوين هو مركز الولاية التكوينية، فآصف كان مطلعا على حرف، والمراد من هذا له جزء من الولاية التكوينية. يقولون من أنه قطع الفيض فانعدم العرش في اليمن وأعاد الفيض في فلسطين، فأعاد وجوده في فلسطين، لكنه إذا أعدمه في اليمن فقد عدم العرش، فهذا عرش جديد، إنه يشبه ذلك العرش. على أي حال أنا لا أريد أن أناقش الموضوع من جميع جهاته. البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع. فهناك من قال بأن عاصفة قد قطع الفيض في اليمن وأعاد وصله في فلسطين، فعدم العرش في اليمن ووجد مرة أخرى في فلسطين. يقاربه ما يتحدثون به في زماننا فيما يرتبط بعملية نقل الأجسام، وهذا موضوع مطروح وتجري التجارب بخصوصه. يحاولون أن ينقلوا الأجسام من مكان إلى مكان في اللحظة نفسها، ولذا يقولون هكذا من أن العملية يمكن أن تتحقق إذا ما استطاع الإنسان أن يصنع أجهزة عملاقة جدا جدا من أجهزة الكمبيوتر وبسرعة فائقة جدا، يقولون فإن الأجسام في حقيقتها تتألف من معادلات، إذا استطعنا تفكيكها في مكان يمكن أن تنقل عبر أجهزة الكمبيوتر إلى مكان آخر، حيث يعاد تركيب وترتيب تلك المعادلات. هذا الكلام كلام رياضي يشبه كلام الصوفيين حينما يتحدثون عن قطع الفيض في اليمن وبعد ذلك يعاد الفيض في فلسطين، فتفكيك المعادلات التي يتكون منها الجسم باعتبار أن الأجسام مواد والمادة في أصلها طاقة، وطاقة تراكيب معادلات، ولذا هكذا يفكرون بأنهم يستطيعون أن يفككوا تلك المعادلات عبر أجهزة عملاقة وسريعة من أجهزة الكمبيوتر، وحينئذ يمكن تركيب وترتيب تلك المعادلات من جديد، فيكون الجسم قد انتقل باللحظة من مكان إلى مكان آخر. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، قطعا هذه التفاصيل لها علاقة بالزمان والمكان أو ما يصطلح عليه في الفيزياء بالبعد الزمكاني، وأنا لا أريد الخوض في هذه المسائل، لست متخصصا فيها، إنما هي معلومات عبر الثقافة العامة، لكنني أتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، وهذا هو مجال تخصصي. الذي حدث في نقل العرش لا هذا ولا هذا، لقد تواصل عاصف بحكم ولايته التكوينية، ما عنده من مرتبة من مراتب الولاية التكوينية تواصل مع البعد الملكوتي للعرش، فكل الأشياء لها بعد ملكوتي. المادة لها حالات، هناك حالة الصلابة حينما تكون المادة مادة صلبة لها خصائصها، وهناك حالة السيولة حينما تكون المادة سائلة لها خصائصها، حينما يتعامل الإنسان مع المادة الصلبة فهناك مجموعة من القوانين والاعتبارات، مجموعة من الحيثيات التي يتواصل الإنسان فيها مع المادة الصلبة، يؤثر فيها وتؤثر فيه، والأمر هو هو بالنسبة للمادة السائلة، لكن الاعتبارات والحيثيات ستكون مختلفة، لأن المادة قد اختلفت حالتها حينما انتقلت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، والأمر يختلف مع المادة في حالتها الغازية إلى حالة البلازما. حينما تتأين الحالة الغازية كي تكون المادة في حالة البلازما، تنفلت الإلكترونات من روابطها الذرية والجزيئية، مما يؤدي إلى تأين الغاز. هذه هي حالة البلازما. مثلما تتباعد المسافات فيما بين جزيئات المادة السائلة كي تتحول إلى مادة غازية، تتباعد المسافات، والأمر هو هو في المادة الصلبة، تلتصق الجزيئات مع بعضها كي تكون المادة في حالتها الصلبة، ولكن حينما تتباعد بدرجة من الدرجات تتحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة. حينما تكون المسافات كبيرة بين الجزيئات والذرات فإن المادة السائلة ستتحول إلى مادة غازية، وحينما تنفلت الإلكترونات من الذرات من الروابط الذرية والروابط الجزيئية فإن الغاز سيكون متأينا، وهي الحالة التي يصطلح عليها البلازما. وهناك حالات كثيرة للمادة لم يكتشفها الإنسان بعد، فاكتشاف الإنسان للحالة الرابعة للمادة لحالة البلازما جاء متأخرا، لم يكن كاكتشافه للحالات المتقدمة. الحالة النانوية للمادة حينما تجزأ المادة إلى أجزاء صغيرة إلى الحد الذي تكون فاقدة لخواصها، وحينئذ يمكن لتقنية النانو تكنولوجي أن تعيد ترتيبها بصيغة مادة أخرى. على سبيل المثال، إذا ما جزئت بالتجزئة النانومترية مادة الحديد حتى تصل إلى فقدان خواصها، فيمكن عبر تقنيات النانو تكنولوجي أن يحول الحديد إلى نحاس، وهكذا الألمنيوم إلى فضة. هذه حالة جديدة للمادة تتجزأ فيها إلى الحد الذي تكون فاقدة لخواصها، بحيث يستطيع الإنسان أن يبدلها من مادة إلى مادة أخرى. الإنسان إلى هذه اللحظة لم يكتشف كل حالات المادة. هناك البعد الملكوتي للمواد، وهذا ما تحدث عنه القرآن. جاء في سورة الأنعام في سورة الأنعام إنها الآية 75 بعد البسملة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهناك شيء هو غير السماوات والأرض التي تظهر في صورة المحسوسة في عالم الطبيعة وفي عالم الشهادة، هناك صورة أخرى، هناك حيثية أخرى، إنها الحيثية الملكوتية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 85 بعد 100 بعد البسملة، إذا كانت سورة الأنعام تتحدث عن رؤية إبراهيم وبإراءة من الله نري إبراهيم لملكوت السماوات والأرض، فإن الآية 85 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف تخبرنا بإمكان الإنسان أن يطلع على هذا الملكوت، لكن قطعا في شروط معينة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ وهذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للذين هم يعادون الله، يعادون دين الله. والذين كذبوا بآياتنا، الخطاب بخصوص هؤلاء. بإمكان الإنسان في أصل تكوينه أن يكون مطلعا على الملكوت، لكن العوارض التي تعرض عليه تحول فيما بينه وبين ذلك. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هناك إمكانية عند الإنسان أن يطلع على الملكوت. وماذا نقرأ أيضا في سورة المؤمنون في الآية 85 بعد البسملة وما بعدها؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء، فهناك الشيء وهناك ملكوته، فكل الأشياء لها ملكوت، الحالة الملكوتية للأشياء. وفي سورة ياسين في الآية 83 بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هناك كل شيء، هناك الأشياء وهناك ملكوتها. التحكم في حقائق الأشياء يكون عبر التحكم في ملكوتها. وبتعبير تقريبي إننا نمثل ظلال الملكوت في هذا العالم. وجودنا الملكوتي هو الوجود الأقوى، ووجودنا الترابي هو الوجود الأضعف. الولاية التكوينية ترتبط ارتباطا مباشرا بملكوت الأشياء، ولذا فإن عاصفة استطاع أن يتجاوز الزمان والمكان، وكانت سرعة جلبه للعرش أسرع من الضوء، تجاوز حدود المادة في أبعادها المعروفة، وإنما اخترق أبعاد الزمان والمكان إلى البعد الملكوتي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هذا المضمون الذي يعبر عنه في سورة الأعراف في الآية 54 بعد البسملة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش هو مركز الملكوت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا ما يظهر من الخلق، ثم استوى على العرش الذي هو مركز الملكوت. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الخلق هو الخلق والأمر ملكوت الخلق، ألا له الخلق والأمر. المضمون نفسه في آخر آية من سورة هود، إنها الآية 23 بعد 100 بعد البسملة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل. ماذا نخاطبهم؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم. هذه تفاصيل، الإجمال أين يكون؟ وأمره إليكم، وأمره إليكم. هذا الأمر الذي ذكر في سورة الأعراف وذكر في سورة هود، وإليه يرجع الأمر كله، هو هذا نفسه الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره إليكم، وأمره إليكم. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوة علي يا من هو في علوي قريب يا من هو في قربي لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا الغاف.
لقطات من بين قرآنهم وحديثهم، هذه اللقطات تعرض لنا حالات يتلاشى فيها هذا التقسيم الزماني ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. في سورة الكهف إنها الآية 51 بعد البسملة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هذا يعني أنه يمكن أن يشهدوا ذلك قبل أن يخلقوا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لأن الأمر لو لم يكن ممكنا لما تحدثت الآية عنه، ولذا نقرأ في الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 501 من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، إنه الحديث الخامس بسند الكليني عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني، إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه، أبو جعفر الأول إمامنا الباقر، أبو جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله عليه، محمد بن سنان يقول: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، ذكرت اختلاف الشيعة في فهمهم في إدراكهم في عقائدهم في تعاملهم مع محمد وآل محمد، فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد، الإمام الجواد يخاطب محمد بن سنان، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، كان ولم يكن معه شيء، ولا زال فإنه لم يكن معه شيء، لا زال هذا المقام، لأننا لسنا في مقام أن نكون مع الله، كان الله ولم يكن معه شيء،
ولا زال الله كذلك، ولكنه خلق الأشياء. كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن قد خلق الأشياء، ولا زال في هذا المقام، لكنه خلق الأشياء. يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة. هذه العناوين تشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى. فكان ولم يكن معه شيء، ثم خلق الحقيقة المحمدية العظمى. فهذه العناوين هي مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى، لأن الكلام بمستوى المداراة فجاء بهذه الصياغة. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر. وهذه الأرقام ليست أرقاما رياضية، إنما تتحدث عن عظيم الفارق. فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. جميع الأشياء، مثل ما تتحدث الآية هنا عن السماوات والأرض: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلون لن يكونوا بهذه المنازل، ولكن الهادون المهتدون سيكونون بهذه المنازل. ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ الدعاء الذي أوله: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، إلى أن يقول الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد، أعضاد وأشهاد. ماذا قالت الآية هنا؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هؤلاء المضلون، ولكن محمدا وآل محمد قد أشهدوا، وقد اتخذهم سبحانه وتعالى أعضادا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلون لا يتخذهم الله عضدا، أما الهادون المهتدون فإنه يتخذهم أعضادا، مثلما نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد. هؤلاء الذين لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، قد اتخذتهم أعضادا وأشهادا، أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد. المنات جمع لماني، والماني هو الذي يقدر الأمور، وهو الذي يكافئ، هو المقدر وهو المكافئ. أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد، وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. أعود إلى الآية: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هنا يتلاشى الزمن الماضي مع الزمن الحاضر مع الزمن المستقبل، لأن الأزمنة هذه بحسب هذا التقسيم مثلما بينت لكم قبل قليل شأن طارئ عرضي يرتبط بأمورنا واحتياجاتنا في عالمنا الدنيوي وفي شأننا الترابي. إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. التحليل والتحريم هنا ليس تشريعيا، التحليل والتحريم هنا تكويني، وبحاشيته يأتي التحليل والتشريع والتحريم. الولاية التشريعية تأتي بحاشية الولاية التكوينية. دعكم من جهالة سفهاء النجف وكربلاء من آيات الشيطان العظمى الذين ينكرون الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد، دعكم من هؤلاء الحمير، دعكم من هذه العقول البهائمية الحقيرة. هذا منطق العترة، وهذا المنطق إنما هو في حدود المدارات. ولايتهم أوسع من هذا بحسب القرآن، بحسب القرآن، بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا ما حدثتكم عنه سابقا وسأحدثكم عنه في قادم الأيام بحديث عميق جدا في البرنامج الذي وعدتكم أن أقدمه في خدمتكم، لباب الزيارة الجامعة الكبيرة. انتظروني في ذلك البرنامج وستسمعون الأعاجيب مما جاء في معارف القرآن ومعارف العترة الطاهرة. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق كحال مراجع النجف وكربلاء الذين أنكروا الولاية التشريعية فضلا عن الولاية التكوينية، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، فهؤلاء هم المارقون وهم المرجئيون البتريون، سود الله تعالى وجوههم، يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الحمير الديخيين من أتباعهم من أنهم على دين العترة الطاهرة، ودينهم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. يا محمد، يعني ابن سنان، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق، محق دينه ومحق عقله، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد، من لزمها، من لزم محمدا وآل محمد، ومن لزمنا لزمناه. هذه وسائل التزامهم، هكذا نلتزمهم، ومن لزمنا لزمناه. تلاحظون في هذه اللوحة الحقائقية تتلاشى الفوارق في الزمان ما بين ماض وحاضر ومستقبل. حينما ننظر إلى مجموعة الآيات التي وردت في الكتاب الكريم والتي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الخطاب لفظا لرسول الله ومضمونا للأمة، لأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. هذه الآيات في أفق من آفاقها يتلاشى فيها الزمن الماضي والحاضر والمستقبل حتى يعود الزمان نقطة واحدة. على سبيل المثال، حينما نقرأ في الآية 46 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. حكاية طالوت وجالوت، بدأت الحكاية هكذا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. بحسب الزمان الترابي فإن الوقائع حدثت قبل ولادة رسول الله بحسب التقويم الأرضي، لكن القرآن يقول له: من أنك قد رأيت ذلك. وهذا الخطاب للنبي لفظا، النبي أسمى مقاما وأعلى شأنا من كل هذا. هذا الخطاب موجه للأمة، فهذا يعني أن الإنسان في مقام من مقاماته يتلاشى الزمان بماضيه وحاضره ومستقبله كي يكون في نقطة واحدة. مجموعة كبيرة من الآيات التي تبدأ ألم ترى، وهناك آيات بنفس المضمون ولكن جاءت بصياغات أخرى. على سبيل المثال أيضا من مجموعة آيات ألم ترى، فهنا أخذت مثالا من أول القرآن من سورة البقرة، وهذا مثال من آخر القرآن من سورة الفيل، إنها الآية الأولى بعد البسملة من سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر ما جاء في السورة الكريمة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الخطاب للنبي لفظا وللأمة مضمونا. وهنا في جهة من جهات الآية، إذا أردنا أن نطبق قاعدة الجريان، فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، مجرى الليل والنهار، وهذه من أهم قواعد التفسير عند علي وآل علي. فإن الآية في جهة من جهاتها يتلاشى فيها الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، يتحول الزمان إلى نقطة واحدة. كثير من المضامين القرآنية تأتي بهذا النحو وبهذا المستوى من الدقة والعمق. نحن نزور الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ونخاطبها في زيارتها، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: يا ممتحنة، يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. يتلاشى الزمان هنا، يتلاشى الزمان الأرضي، الزمان الترابي، فليس هناك من ماض أو حاضر أو مستقبل، هناك نقطة واحدة. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. امتحنها قبل أن يخلقها فوجدها، وجدها قبل أن يخلقها. يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. أحاديث المعراج، ولا أقول حديث المعراج، هناك حديث طويل مفصل هو حديث المعراج، لكن أحاديث المعراج كثيرة جاءت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبنا. أحاديث المعراج حينما يحدثنا رسول الله عن الجنة وعن النار ما بعد يوم القيامة، فهل تحقق يوم القيامة؟ يحدثنا عن الذين ينعمون في الجنان، هو لم يحدثنا عن أن المقام الفلاني في الجنة للأشخاص الذين يتصفون بهذه الأوصاف وكذا في النار، وإنما يحدثنا عن أناس وجدهم يتنعمون في الجنان، وعن أناس وجدهم يعذبون في النيران. أحاديث المعراج بشكل عام وهي كثيرة، هذه الأحاديث يتلاشى عندها التقسيم الذي نعرفه الذي اعتدنا عليه ونحن بحاجة إليه حين نقسم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل. هنا يمكنني أن أقول بأن المستقبل تحقق قبل الحاضر والماضي، قطعا هذا تعبير مجازي، وإلا في ذلك المستوى لا يوجد ماض ولا حاضر ولا مستقبل، إنها نقطة واحدة. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إله، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاث، يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مرصد إلا إليك، يا من لا منجى منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
في السياق نفسه حينما نقرأ في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى
بحسب ترتيب مفاتيح الجنان للمحدث القمي. وهذه الزيارة من أوثق الزيارات الحسينية، ووردت في كل مصادرنا القديمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نخاطب سيد الشهداء: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. الكلام هنا يتجاوز التقسيم الترابي للزمان، فليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل. هذا هو لسان الحقيقة، لسان الحقائق، هذا هو لسان الملكوت، ملكوت الزمان وملكوت المكان. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. فهل كل ما في السماوات السبع وما بين السماوات السبع كان موجودا عند مقتل سيد الشهداء؟ إذا أردنا أن نقيس الأمور بالحسابات الترابية الأرضية، وهل أن القيامة قد قامت فهناك في الجنان أهلها وفي النيران أهلها؟ ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. الكلمة التي تعرفونها كلمة سيد الشهداء، وأنا أقرأها عليكم من الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة، في صفحة 35 بعد 300. كلمة الحسين التي نعرفها: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. هذه الكلمة يتلاشى فيها الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل، مع أنها كلمة قيلت في هذا العالم الترابي، إنها نظرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانت في هذا العالم الترابي، فإنه يتحدث عما مضى وعما هو حاضر وعما يأتي، وجعل الكلام في نقطة واحدة، فليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل، إنه منطق الحقيقة الكاملة. فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. هذا يأخذني للحديث
عما يمكن أن أصطلح عليه بالزمن الدائري والزمن الكروي. الزمن الدائري هذا الذي نحن نتعامل معه، هذا الزمن الذي يقوم الناس بتشخيصه وبالتواصل معه عبر خطوط الطول وخطوط العرض للكرة الأرضية، وهي خطوط اعتبارية افتراضية لكننا نحتاجها، يحتاجها الإنسان في تشخيص المواقع الجغرافية وفي تحديد الأوقات المحلية لكل موقع جغرافي من المواقع على كرتنا الأرضية. التوقيت بهذا اللحاظ توقيت دائري عبر دوائر خطوط الطول وخطوط العرض. لتقريب الفكرة، إذا كنا نأخذ اليوم وحدة واحدة من أوله إلى آخره، فإن ما يجري في استراليا هو الماضي بالنسبة لنا نحن الذين نعيش هنا في لندن. إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بالقياس إلى خط الصفر، إلى خط غرينتش، لأن خطوط الطول تحسب على هذا الأساس، على أساس خط الصفر. فنحن في الحاضر، أما في استراليا فهم في الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية إنهم في المستقبل بالنسبة لنا. فالأستراليون يسبقوننا زمانا إذا أخذنا اليوم وحدة واحدة، يسبقوننا زمانا. ونحن هنا في المملكة المتحدة نسبق الذين في الولايات المتحدة زمانا، فنحن الذين على خط غرينتش في الحاضر الآن، والإستراليون أحداث يومهم في الماضي، والأمريكيون أحداث يومهم في المستقبل. قضية اعتبارية، حينما أقول قضية اعتبارية لا يعني أنها أمر خرافي، لا يعني أنها أمر ليس حقيقيا، إنه شأن من شؤون عالمنا الدنيوي، شأن من شؤون عالمنا الترابي. لا بد أن نفرق بين شؤون عالم الشهادة، شؤون عالم الأرض، وبين شؤون عالم الغيب. لذا استعنت بهذه المصطلحات كي أقرب الفكرة. فهناك زمان دائري يمكن أن يكون فيه ما هو من الماضي وما هو من الحاضر وما هو من المستقبل عبر خطوط الطول والعرض التي هي خطوط افتراضية اعتبارية لا حقيقة لها على جرم هذا الكوكب على تراب الأرض. أما الزمن الكروي فهو الزمن الشامل الكامل للكرة كلها. المثال ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا كان الحديث عن كرتنا الأرضية. أما إذا كان الكلام عن الملأ الأعلى فإنه سيكون مختلفا جدا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة واحدة، ليلة واحدة للأرض كلها. هذا هو الزمن الكروي. الزمن الدائري مر الحديث عنه، إنني أتحدث هنا عن الفيض الرباني، فإن الفيض الرباني لا يلتزم بتوقيتات الماضي والحاضر والمستقبل بحسب خطوط الطول والعرض، بحسب خط الصفر، خط غرينتش. الملائكة لا شأن لها بهذا، وسائط الفيض لا شأن لوسائط الفيض بكل هذا. هناك الزمن الكروي، الزمن الواحد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا زمن كروي لكل الكرة الأرضية بل لكل الأكوان، لكن الحديث عن الأكوان الأخرى يكون له شأن آخر. حديثنا عن أرضنا وعن أنفسنا وعن زماننا وعما يجري حولنا. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، سبحانك يا الله الغالي. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر، يا قادر يا قاهر، يا فاطر يا كاسر، يا جابر يا ذاكر، يا ناظر يا ناصر، سبحانك يا الغافر.
ما يرتبط بالوقت الدائري من الجهة التكوينية نقرأ في دعاء السماوات من الأدعية المعروفة: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهو الدعاء الذي يقرأ في أواخر ساعات يوم الجمعة. فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا بمشيتك التي دان لها العالمون. دققوا النظر معي. وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض. إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم، إلى سورة الحج وإلى الآية 65 بعد البسملة، ألم ترى، وهي من مجموعة آيات ألم ترى، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذا وقعت السماء فإن المنظومة الزمانية قد فسدت. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في سورة الرعد إنها الآية الثانية بعد البسملة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. وبحسب القرآن فإن الشمس والقمر وسائل تكوينية للحساب، للحساب التقويمي السنوي. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فإن الله رفع السماوات بغير عمد، رفعها بأي شيء؟ نحن قرأنا في سورة الحج في الآية الخامسة والستين بعد البسملة ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا الإمساك بحسب سورة الرعد من دون عمد. إذن كيف تتم عملية الإمساك؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قد يقول قائل هناك عمد لكننا لا نراها، لأن الآية قالت بغير عمد ترونها. دعاء السماوات هو الذي يبين لنا هذه الحقيقة. هناك قوة إلهية، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم: بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلى آخر ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. بكم فتح الله، هؤلاء هم الأعضاد الأشهاد الذين مر ذكرهم في دعاء رجب. بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. المضمون هو نجده في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى، وقد قرأت عليكم قبل قليل جزءا منها، أعود إليها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. المحدث القمي نقلها عن الكاف الشريف، نقل الزيارة عن الكاف الشريف. هكذا تقول الزيارة الحسينية المطلقة الأولى: من أراد الله بدأ بكم. بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب. يباعده، كيف تتم العملية هذه؟ هذه إشارة واضحة إلى أن منظومة الزمان ستتغير، إنما يتحقق هذا المعنى في مرحلة الظهور. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب. متى يتحقق هذا المعنى من أن الله سيبين الكذب؟ سيبين الله الكذب في المحاكمة المهدوية العالمية حينما تتضح الحقائق. وبكم يباعد الله الزمان الكلب، حينما تتغير منظومة الزمان. ماذا نقرأ في غيبة النعماني؟ هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. النعماني هو المتوفى سنة 360 للهجرة، في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الحديث طويل. موطن الحاجة هنا في الصفحة 63 بعد 200. الإمام الباقر يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس. هذه صورة من صور الزمان الكلب. والزمان الكلب سيتحقق في أقصى درجاته في زمان غيبة قائم آل محمد. هذه صورة من صور الزمان الكلب. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، وفي بعض النسخ من أن يروا فرجا. فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. هذه لقطات من الزمان الكلب. حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس. أعود إلى الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب مفاتيح الجنان. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب في المحاكمة المهدوية العالمية حين تتضح الحقائق، وبكم يباعد الله الزمان الكذب حينما تتغير منظومة الزمان، وبكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم يمحو ما يشاء ويثبت. حديث عن الزمان وعن الوقائع والأحداث وعن الشاشة الأم وعن شاشة المحو وعن شاشة الإثبات، ومر كل ذلك علينا. الأحاديث مترابطة والنصوص بنيت بناء متكاملا ما بين آيات القرآن وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
في زيارة الرجبية الجامعة، هناك زيارة رجبية جامعة وهي زيارة موجزة من توقيعات الناحية المقدسة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة التي أولها: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. هذه المضامين لا تتحقق إلا في زمن القائم، وإذا ما تحققت في زمان الأئمة أو في أي زمان فإن تحققها يكون نسبيا. التحقق الكامل لهذه المضامين إنما يكون في مرحلة الظهور حينما تتغير منظومة الزمان. حينما تتغير منظومة الزمان وحينما يطبق ويفعل إمام زماننا ولايته التكوينية، فهذه المضامين ستتحقق علنا وسرا. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. هذه المضامين التي حدثتكم عنها ابتداء مما جاء في دعاء السماوات مرورا بآيات الكتاب وشرحا لكل ذلك بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، إلى أن وصلنا إلى هنا، كل هذه المعطيات إنما هي تدور في واقع الزمن الذي عنونته لكم بالزمن الدائري، إنه زماننا الذي نعيش فيه والذي يحكم علينا، ونتواصل معه وننظم حياتنا وفقا لحسابه ووفقا لتقويمه. إذا ما قال قائل من أن الأمور هذه اعتبارية، هي اعتبارية لكنها ليست خيالا، ليست خرافة، إنها من الشؤون الاعتبارية التي نحتاجها، مثلما نحتاج ثيابنا ونحتاج طعامنا ونحتاج شرابنا، نحتاج إلى هذه المنظومة الزمانية والتي ترتبط شؤوننا الدينية والدنيوية بها، ووفقا لها سيجري حسابنا، ووفقا لها سينتظم أمر حياتنا في مرحلة الغيبة وفي مرحلة الظهور. قطعا في مرحلة الظهور سيكون الأمر مختلفا جدا، لكنه لن يخرج عن هذه القواعد وعن هذه الأسس وهذه الأصول. في الجزء 50 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، في الصفحة 94 بعد 100، إنه الحديث السادس، وهو حديث طويل. الحديث مروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الصقر ابن أبي دلف الكرخي هو الذي يحدثنا. الصقر هذا يسأل الإمام الهادي حينما جيء به إلى سامراء أيام المتوكل لعنة الله عليه، ثم قلت: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ فقلت: قوله صلى الله عليه وآله: لا تعادوا الأيام فتعاديكم. ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن، الأيام نحن. الحديث هنا عن الزمن الكروي، حينما يرتبط الزمن بالفيض، فإن الزمن سيكون كرويا، فليس هناك من ماض وحاضر ومستقبل بحسب الاعتبارات التي نحتاجها في حياتنا، هذا زمن الفيض. ضربت لكم مثالا قبل قليل، إنها ليلة القدر للكرة كلها. لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن، ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله، والأحد كناية عن أمير المؤمنين، في بعض النسخ والأحد اسم أمير المؤمنين، لكن التعبير هنا أدق، لأن الأحد ليس اسما خاصا بأمير المؤمنين، وإنما هو اسم للأمير والزهراء. الزهراء ما ذكرت هنا، سيأتي الكلام، سيأتي. فالسبت اسم رسول الله، والأحد كناية، كناية، الكناية إشارة، فالأحد اسم لعلي وفاطمة، والأحد كناية عن أمير المؤمنين، والاثنين الحسن والحسين، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا، يشير الإمام الهادي إلى نفسه، والخميس ابني الحسن بن علي، والجمعة ابن ابني، وإليه تجمع عصابة الحق. عصابة الحق يعني أولياء أهل البيت الذين اتفقوا على دينهم وعلى عقيدتهم وسلموا أمورهم إليهم، وإليه تجمع عصابة الحق، وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة، لا تعادوا الأيام فتعاديكم. الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. الرواية ما ذكرت الزهراء صلوات الله عليها. إذا كان الحديث عن الأيام فإن الزهراء هي ليلة القدر، هي سيدة الليالي والأيام. نقرأ في تفسير فرات الكوفي فيما يرتبط بسورة القدر، وهذه طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان، في الصفحة 81 بعد 500. إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة، والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. الليلة فاطمة. وماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ إنه الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. هذا هو الحديث الرابع من الباب الذي عنوانه باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، إنني أقرأ مما جاء في صفحة 545. النصراني يسأل الإمام الكاظم إمامنا الكاظم يذكر ما جاء في أول سورة الدخان بعد البسملة: حاء ميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، إنها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هو هذا الذي تحدثت عنه سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم. الإمام الكاظم هكذا قال. أما حاء ميم فهو محمد، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي، وأما الليلة فاطمة، ففاطمة ليلة القدر، وليلة القدر هي سيدة الليالي، ويومها يوم القدر هو سيد الأيام، فسيدة الليالي يومها سيد الأيام. هذا العنوان عنوان فاطمة، وهو عنوان علي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي؟ هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 65 بعد 100، من خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هو يقول، أمير المؤمنين يقول: أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، فعلي ليلة القدر، وفاطمة ليلة القدر، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي. أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، إلى أن يقول سيد الأوصياء: بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام. إنه يشير من قريب ومن بعيد إلى أنهم أولياء النعم، إلى أنهم سادة الفيض، وما من شيء إلا وأسبابه بأيديهم وتعود إليهم، وذل كل شيء لكم، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. أقرأ رواية تناسب المقام، ترتبط بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إنني أقرأ عليكم من كتاب المحاسن للبرقي، وهو من كتبنا القديمة المعروفة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 115، إنه الحديث الخامس، عن عبد الحميد الطائي قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه. يتحدث عن الموت. وأشد ما يكون أحدكم اغتباطا بهذا الأمر فرحا وسرورا إذا بلغت نفسه إلى هذه وأومأ بيده إلى حلقه، فينقطع عنه أهوال الدنيا وما كان يحاذر فيها، ويقال: أمامك رسول الله وعلي وفاطمة. ثم قال: أما فاطمة فلا تذكرها، أمة مجرمة وشيعة ظالمة، ولهذا السبب فإن الأئمة في كثير من الأحايين لا يذكرون فاطمة، وهذا جزء واضح من ظلامتها، لأنهم يعلمون أن الأمة لا تحترم فاطمة. ويقال: أمامك رسول الله وعلي وفاطمة. هذا هو الذي يجري في عالم الحقيقة، ولكن الإمام قال: أما فاطمة فلا تذكرها. صلوات على فاطمة، صلوات على فاطمة، وإني أعاند هذه الأمة الحقيرة من أتباع السقيفتين، إني أعاندها. ولذا دائما دائما في كل أحاديثي وبرامجي وعلى الملأ
أبدأ حديثي وأنا أقول يا زهراء لا أعبأ بأحد ولا أبالي بأحد وإني لأفخر بهذا وإني لأتشرف بهذا. وأقولها دائما يا زهراء يا زهراء يا زهراء. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
في الزيارة الجوادية الشريفة، وهي زيارة مروية عن إمامنا الجوادي، نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هكذا نسلم على أئمتنا صلوات الله عليهم. السلام على شهور الحول وعدد الساعات، إنه الرمز 12، وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، عدد حروف لا إله إلا الله 12. هذه الرموز لها علاقة بعدد ساعات الليل والنهار وبعدد شهور السنة إن كانت شمسية أو كانت قمرية. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات في زيارة الندبة من المصدر نفسه، وهي زيارة مروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وزيارة الندبة هي غير دعاء الندبة، لا يختلط عليكم الأمر. هكذا نسلم عليهم في زيارة الندبة. السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا. فأنتم نورنا وأنتم جاهنا وأنتم أوقات صلواتنا. هذه الجملة في زيارة الندبة تجمع المضمون كله. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وإنما الحديث عن الشهور والسنين والأيام، هذه عناوين تشير إلى الوسائط وإلى العلل فيما بيننا وبينهم، إلى الأسباب. وإلا فإن السبب الأول والأخير بأيديهم، وذل كل شيء لكم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب
وإليه السبيل. وهذا ما يبينه لنا دعاء شهر رجب، إنه الدعاء المروي عن الناحية المقدسة، والذي قرأت عليكم قبل قليل شيئا منه. أذكركم فقط بهذه الجملة: فبهم، بمحمد وآل محمد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. الرموز مترابطة فيما جاء في الزيارة الجوادية، وما جاء في زيارة الندبة، وما جاء في هذا الدعاء الشريف، لكنني لا أجد وقتا كي أخوض في هذه التفاصيل. شرحت هذا فيما سلف وسأعود إليه فيما يأتي إن بقينا أحياء ووفقنا لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد بعد هذه الجولة السريعة صارت الصورة على الأقل مقربة بنحو من الأنحاء وجهة من الجهات فيما يرتبط بتغير المنظومة الزمانية التي هي أساسا في مفرداتها وأجزائها وجذورها تنتمي إليهم. فكل مصطلحات الزمان بكل أجزائه لاحظتم في النصوص الشريفة ترتبط بهم بجهة من الجهات وبمقام من المقامات، ولذا فإن منظومة الزمان ستتغير، ضمن تطبيق وتفعيل الولاية التكوينية لإمام زماننا، كي يتباعد الزمان الكلب. وماذا يأتي؟ سيأتينا الزمان المونق العجيب، وهذا ما تحدثنا الروايات والأحاديث عنه. وقت الحلقة صار طويلا، سأقرأ الحديث سريعا وأعود إليه بعد ذلك في الحلقات القادمة، إنما أبين لكم مقصدي من أن الزمان الكلب سينتهي وسيقبل في عصر الظهور الزمان المونق العجيب. وهذه لقطات من الزمان المونق العجيب إنني أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في الصفحة 62 بعد 400، إنه الحديث 47 بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى أن تلتفتوا إلى جميل هذه الكلمات. الإمام الصادق يقول: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له احيا بإذن الله فيحيا ويطير، وكذلك الظباء من الصحاري، ويكون ضوء البلاد نوره، نور الإمام الحجة، ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر. إنه التغير الهائل في الطقس وفي النظام الشمسي وفي منظومة الوقت والزمان، ويكون ضوء البلاد نوره ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر، ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر تتلاشى الجراثيم والفيروسات، الحيوانات المؤذية ستتبدل طباعها، ولا يكون على وجه الأرض مؤذٍ ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. المراد من أن دولة القائم ستكون دولة يتواصل فيها عالم الغيب مع عالم الشهادة، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية، ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد، ولا تشوك الأرض. تشوك الأرض، فإن الأرض لا تؤذي أحدا عليها، ولا تشوك الأرض والشجر، ولا يخرج الشوك في الشجر، ولا تشوك الأرض والشجر، وتبقى زروع الأرض قائمة لا تتعرض إلى الذبول، كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله، وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كلما طال، ويتلون عليه أي لون أحب وشاء. ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه، حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذ، فيأخذه ويقتله. إنها العملية الجراحية للتخلص من كل الغدد السرطانية. ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، لأن الإمام سيذبحه كما مر علينا، والهيكل البدن، لكن آثاره ستبقى، والرواية تشير إلى هذا، من أن أصل البرنامج سينتهي لكن الآثار ستبقى. ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، والهيكل البدن، ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم، يوحى إلى المؤمنين، ويحيون الموتى بإذن الله. هذه لقطات من الزمن المونق العجيب الذي سيكون بديلا عن الزمان الكلب. وقت الحلقة صار طويلا، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، بتريون هم. أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء، بتريون هم، بتريون طوسيون هم، والهوى بتري لعين قذر نجس. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن